بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد عرفنا فيما تقدم أن هناك إشكال عام سيال فيما يشترط في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، من أن الشك في بقاء الحكم لموضوعه لا يكون إلا بسبب تغير الموضوع، وبالتالي لا يكون هنالك اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعان، فإذا لم يتحدا موضوعان فلا يكون الشك شكا في البقاء، بل يكون شكا في الحدوث. وقلنا أن هذا التوهم إنما يجري في خصوص الأحكام الشرعية الكلية، سواء كان مدركها العقل أو الناقل، وقد بينا ذلك مفصلا. ولكن المصنف وما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من استثناء موردين عن هذا الإشكال تبين عدم تماميتهما عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، فأراد المصنف رضوان الله تعالى عليه دفع هذا الإشكال برمته، وأن الشك في ثبوت الحكم للموضوع بقاء هذا في الحقيقة شبيه ما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، فكما يكون هناك الشك في ثبوت الحكم للموضوع منشأه إما عدم بقاء الموضوع، وقد يكون منشأه ليس عدم بقاء الموضوع بل الموضوع باقيا، وإنما منشأ الشك أمر خارج عن الموضوع كما في قيام زيد وقد تبين. في المقام ها هنا في الأحكام الشرعية الكلية أيضا نثبت هذا المعنى، أن الشك منشأ الشك في ثبوت الحكم للموضوع بقاء تارة يكون منشأه تغير في صلب الموضوع، فلا يتحد موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يجري الاستصحاب، قد يكون على هذا النحو، وقد يكون سبب الشك أمر خارج عن الموضوع والموضوع باق، فأركان الاستصحاب أو شرطية اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ثابت، فيجري الاستصحاب. ولكن كيف يكون على هذين النحوين، مع أنه قد تبين لدينا من الإشكال العام السيال أن الشك في الحكم لا يكون له منشأ إلا تغير جهة في الموضوع، تلك الجهة سبب للشك في الحكم بقاء، وإلا لو كان الموضوع في الزمان اللاحق عين الموضوع في الزمان السابق لما كان هنالك شك في ثبوت الحكم لذلك الموضوع. ماذا تغير؟ عدا عما بدأ، هذا الموضوع باق على ما هو عليه، هذا الموضوع هو بعينه في هذا الزمان، فلماذا شككنا في الحكم؟ واضح إن شاء الله. فأجاب المصنف عن ذلك بقوله: ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه، إلا أنه لما كان الاتحاد بسبب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بنظر العرف بالنظر العرفي من حالاته، وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته. كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان. واضح العبارة؟ أقول في توضيح عبارته وجواب هذا الإشكال، أقول أنتوا شو تريدون؟ تريدون أن يكون موضوع القضية المتيقنة عين موضوع القضية المشكوكة، حتى شنو نقول بالاتحاد؟ لابد من اتحاد قضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا حتى يجري الاستصحاب، وإلا لو لم يتحدا لما كان شكا في البقاء بل كان شكا في الحدوث، وهذا ليس مجرى للاستصحاب. ها هنا نقول لأجل توضيح الاتحاد المذكور موضوعا، لأن مشكلة في الموضوع، لأجل توضيح الاتحاد المذكور موضوعا نقول أن الموضوع المعتبر اتحاده بين القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يجري الاستصحاب مما وقع النزاع فيه، ففيه أقوال ثلاث. هشوف شنو الموضوع. القول الأول أن يكون الموضوع المأخوذ في القضية المتيقنة والمشكوكة اتحاده حتى يجري الاستصحاب هو الموضوع الدقي العقلي، هو الموضوع الدقي العقلي على هذا. وعلى هذا القول فكل ما يراه العقل، كل ما يراه العقل من مقومات الموضوع في القضية المتيقنة لابد من أخذه في موضوع القضية ماذا؟ المشكوكة. العاقل يقول كل جهة، يقول كل ما يراه العقل من الجهات المقومة للموضوع في القضية المتيقنة هذا لابد من أخذه في القضية ماذا؟ في موضوع القضية المشكوكة لابد من أخذه. نوضح هذا بمثال. شوفوا اجتبوا يعني. لسان الأدلة الشرعية مختلف بلا ريب ولا إشكال لأن يأتي على أنحاء، فنلاحظ لسان من الألسنة نقول تبهوا يعني الماء المتغير بالنجاسة نجس، هكذا يقول الشارع، الماء المتغير بالنجاسة نجس، هذا في لسان الدليل. العقل ماذا يقول؟ يقول أن الموضوع للحكم وهو شنو؟ نجسون. الموضوع للحكم هو الماء المتغير، الماء المتغير. الموضوع للحكم في لسان الدليل شنو؟ هو أيضا الماء المتغير. الماء المتغير بالنجاسة نجسون. نلاحظ أن النجس محمول على الماء المتغير، هذا بحسب لسان الدليل. الماء المتغير هو الموضوع بحسب العاقل بما يراه من العقل أيضا أن الموضوع للنجاسة هو الماء المتغير. لكن قد يأتي لسان دليل شرعي بصيغة أخرى يقول هكذا: الماء إن تغير بالنجاسة نجس. أكو فرق بينه وبين الأول؟ لو ماكو فرق. الماء المتغير بالنجاسة، الماء إن تغير بالنجاسة نجس. نلاحظ كم مقطع عندي هنا: ماء إن تغير بالنجاسة، هذا مقطع ثاني. مقطع ثالث: الحكم عليه بالنجاسة. هذا لسان غير لسان الأول. الماء المتغير بالنجاسة ماذا؟ نجس. هذا غير ذاك غير. نقول هذا بهذا اللسان بلحاظ اللسان الشرعي الموضوع للنجاسة شنو؟ الموضوع للنجاسة هو نفس الماء. الماء إن تغير بالنجاسة نجس، فالمحمول وهو نجس محمول على ماذا؟ على ذات الماء. وإنما التغير بالنجاسة علة لثبوت النجس لمن؟ للماء. هذا بحسب لسان الدليل، ولكن العاقل لا يراه كذلك، بل العاقل يرى بأن موضوع النجس ليس هو ماذا؟ ليس هو الماء، بل الماء المتغير، فلا فرق بينه وبين المثال الأول بنظر العاقل، وإن كان بنظر اللسان الدليل الشرعي مختلف. فإذن على هذا المعنى نقول: إذا لاحظنا الدقة العقلية وأخذ كل ما يعتبر ما يراه العقل معتبرا ومقوما للموضوع، فلو زال التغير في ماذا؟ في القضية المشكوكة، الماء في الأول الموضوع هو الماء المتغير بالنجاسة نجس، هذا تيقنا به، لو زال تغيره من قبل نفسه بنظر الدقة العقلية لا يكون الموضوع فيهما ماذا؟ لا يكون الموضوع فيهما واحد، بل ذاك موضوعه الماء المتغير. هنا الموضوع شنو؟ الماء، لا الماء المتغير، لأن زال تغيره بعد من قبل نفسه، أو اعتصم بغير الكور فزال تغيره. زين، فحينئذ هنا الموضوع مختلف، فلا يجري الاستصحاب بالمنظور ماذا؟ بالنظر العقلي، لعدم اتحاد موضوع القضية المتيقنة مع موضوع القضية المشكوكة بنظر ماذا؟ بنظر العقل. كما أنه لا اتحاد بين موضوع القضية المتيقنة مع موضوع القضية المشكوكة لو كان بنظر شنو؟ لسان الدليل الشرعي، لو كان على سبيل المثال الأول، وهو الماء المتغير بالنجاسة نجس، لو كان أخذ بهذا اللسان أيضا غير متحد، بخلاف ما لو أخذ ماذا؟ بلسان الماء إن تغير بالنجاسة نجس، فلو زال تغيره من قبل نفسه أو اعتصم بغير الكور أو بغير الجاري فزال تغيره، نقول بحسب لسان الدليل الموضوع واحد لو متعدد مختلف واحد، هناك الماء وهنا أيضا الماء، وإنما التغير علة ماذا؟ لثبوت النجاسة. إذن القول الأول أن يكون الموضوع المعتبر اتحاده إنما يكون بالنظر ماذا؟ بالنظر العقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الأول. القول الثاني هو لا، في الحقيقة لا المنظور العقلي بما يراه العاقل الدقي، بل أن يقال أن الموضوع المعتبر تحققه في الاستصحاب هو ماذا؟ هو ما يستفاد من لسان الدليل الشرعي. شوف الدليل لسانه ماذا؟ إذا قال اللسان الماء المتغير بالنجاسة نجسون، فالموضوع هو الماء المتغير، فلو زال التغير حينئذ شنو؟ أصبح لدي ماء. زين، شككت في ثبوت النجاسة له، نقول أنه الجزء الموضوع ماكو وهو التغير، لأن زال تغيره فحينئذ الموضوع ما متحد. هناك موضوعه في القضية المتيقنة الماء المتغير، ها هنا ماذا؟ موضوعه الماء المجرد لا الماء المتغير، فالموضوع لم يتحد. وإن كان بلسان إن الماء إن تغير نقول الموضوع ماذا؟ الموضوع واحد. وإن كان بالنظر العقلي ماذا؟ بالنظر العقلي حتى في هذه الصورة لا يكون الموضوع واحد. إذن العبرة بالاتحاد الموضوعي بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة على القول الثاني، إنما هو المنظور فيه فيما يؤخذ في لسان الدليل شرعا، إذا كان كذلك فنعم. واضح؟ القول الثالث أن يقال أن الموضوع المعتبر تحققه في الاستصحاب، يعني اتحاده حتى يجري الاستصحاب حينئذ بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وما يراه العرف موضوعا. العرف ما يراه موضوعا، لا بحسب الدقة العقلية ولا بحسب ما أخذ ماذا؟ بلسان الدليل الشرعي. فالمتبع حينئذ على هذا القول في بقاء الموضوع وعدم بقائه هو شنو؟ منظور من؟ منظور العرف. العرف يقولون هذا موضوعه باقي لو زالت بعض الجهات أو لا، ما بزوال تلك الجهة زال الموضوع في الحقيقة. إذن المتبع في بقاء الموضوع وعدم بقائه هو نظر العرف لا المنظور العقلي ولا ما أخذ في لسان الدليل الشرعي. مثلا نقول منظور العقلي واضح، فرق بينه وبين المنظور العرفي، لكن ما أخذ في لسان الدليل، ما أخذ في لسان الدليل، مثلا قال الدليل هكذا: الماء المتغير بالنجاسة نجس. فالموضوع بحسب لسان الدليل ما أخذ في لسان الدليل شنو؟ هو الماء المتغير. لكن العرف لا يرى في هذا المثال أن الموضوع للنجس هو الماء المتغير، بل الموضوع للنجس هو الماء، والتغير إنما هو علة لثبوت ماذا؟ لثبوت النجاسة للماء. فلا فرق في نظر العرف بين أن يقول الشارع الماء المتغير بالنجاسة نجس، وبين أن يقول الماء إن تغير بالنجاسة نجس. العرف يقول هذاك علة في الأول، في الثاني أيضا علة، بخلاف لسان الدليل الشرعي. لسان الدليل الشرعي شو يقول؟ يقول فرق بينهما، ذاك موضوع بحسب اللسان الأول، بالثاني علة. العرف يقول لا فرق بين اللسان الأول وبين اللسان الثاني، بأن الموضوع للنجاسة هو نفس الماء، أما التغير فهي صفة عارضة على الماء، فهي علة لثبوت المحمول ماذا؟ للموضوع. فلا فرق عنده بين المثالين. واضح؟ وياي؟ ولكن إن قلت أن العرف إنما يتبع، هذا العرف المنظور العرفي إنما يتبع في تعيين المفاهيم، شنو معنى الصعيد عندهم؟ شنو هذا؟ شنو معنى التزكية عندهم مثلا؟ وأشبه ذلك، تعيين هذه المفاهيم، شنو معنى الماء المطلق عندهم؟ واضح؟ وليس العرف مما يتبع في تعيين وتشخيص مصادق الموضوع أيهما موضوعا. فكيف تقولون بأن المنظور هو المنظور العرفي في تعيين اتحاد الموضوع وبقائه، حتى يكون الشك شكا في البقاء لا شكا في الحدوث. كيف؟ قلت ليس في الحقيقة أن مرادهم، تبوي أن المراد من كون الموضوع في الاستصحاب هو بالمنظور العرفي، يعني أن يلحظ فيه العرف، ليس مرجعه إلى كون العرف مما يرجع إليه في تشخيص مصاديق ذلك الموضوع. لا، ليس هذا معناه، بل حتى يرد هذا الإشكال، بل المراد من المنظور العرفي في تعيين الموضوع وتحديده وأنه باق ولم ينتفي، وليس بالمنظور العقلي أو ما أخذ بلسان الدليل الشرعي، هو أنه شنو؟ أن الارتكاز العرفي، العرف بحسب ما لديهم من مرتكزات بملاحظة مناسبة الحكم مع الموضوع، يرون العرف يرى أنه بمناسبة الحكم والموضوع أن الموضوع للنجاسة هو الماء، وإنما التغير إنما هو علة لثبوت ماذا؟ التغير بالنجاسة إنما هو علة لثبوت المحمول للموضوع، وليس الموضوع ماذا؟ هو الماء المتغير. فإذن نحن إنما نرجع إلى العرف في الحقيقة ليس في تشخيص ما هو الموضوع، يعني تشخيص مصادق الموضوع، بل نرجع إلى العرف بما لديهم من مرتكزات، إلى أنه يلاحظون بمناسبات الحكم والموضوع أن هذا الحكم ثابت لهذا لا ثابت لهذا بقيد هذا الوصف، وأن هذا الوصف إنما هو علة لثبوت هذا لهذا. مثلا عندما يقولون الكلب نجس، في الحقيقة العرف يرى بأن الموضوع للنجاسة إنما هو جسد الكلب، وليس الكلب من حيث حيوانيته نجس، فليست لكونه حيوانا هو شنو؟ هو دخيل في موضوعية الموضوع، بل الموضوع بدن الكلب والنجاسة ماذا؟ ثابتة إليه. وحينئذ أما العلة لثبوت النجاسة فشيء آخر، لا أن الموضوع لنجاسة الكلب هو شنو؟ هو البدن شنو زائد حيوانيته. فهذا هو في الحقيقة الرجوع إلى العرف بما لديهم من مرتكزات في ماذا؟ بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بأن يقال بأن الموضوع لهذا المحمول هو ماذا؟ هو في الحقيقة هذا شيء. وأنا ذكرت كلاما للمحقق الروحاني، للسيد الروحاني رحمة الله عليه، قبل مدة في مسألة عندما يقول أكرم الفقيه، وعندما يقول مثلا أكرم الهاشمي أو أكرم العالم، يفرقون بين هذين المثالين، أنه هذا من حيث كونه فقيها وذاك لا من حيث كونه ماذا ذات الشيء، وإنما الهاشمية علة لإكرامه. ذكرت كلام في هذا قبل مدة من جسم. هذا همات نقول في هذا الكلام، الرجوع إلى العرف إنما هو بحسب مناسبات ما يراه بحسب ارتكازه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع. فنقول إذا عرفنا هذه الأقوال الثلاثة، عرفنا ونقول أن مختار المصنف في الاتحاد الموضوعي بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة إنما هو القول الثالث، مختاره هو القول الثالث، وهو أنه تعيين الموضوع وتشخيص إنما يكون بنظر العرف بمناسبة الحكم والموضوع. ما هو الموضوع للحكم في القضية المتيقنة؟ فنقول يأخذه موضوعا في القضية مشكوكة. فعندما يقال الماء المتغير نجس، لسان الدليل جعل الماء المتغير موضوعا والنجس محمولا، لكن العرف يرى بأن الموضوع هو الماء والتغير علة لعروض النجاسة عليه، كما أنه لسان الدليل يرى بأنه إن الماء إن تغير بالنجاسة نجس، يرى بأن الموضوع للنجاسة شنو هو الماء وإن تغير علة، مع أن العقل لا يراه ماذا؟ لا يراه علة خارجة عن الموضوع، بل يراه من مقومات ذلك الموضوع. فهذا هو الاختلاف الحقيقي بين هذه الأقوال الثلاثة. فإذا كان موضوع المتحد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة بنظر العرف في باب الاستصحاب لا بالنظر العقلي ولا ما أخذ بلسان الدليل الشرعي، فحينئذ يتضح الجواب عن الإشكال ماذا؟ عن الإشكال المتقدم. ليش؟ لأن المدار في اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا وما يراه العرف ماذا؟ ما يراه العرف موضوعا في القضية المتيقنة وفي القضية ماذا؟ وفي القضية المشكوكة. فلنقول إذا رأى العرف أن السبب الموجب، أنا عندي ثبوت قضية متيقنة في الزمان الأول، وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة في الزمان الأول متيقنة. في الزمان الثاني شككت بأنه هل في زمان الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة أم لا، فيقول أن العرفة تبويان أن العرفة إذا رأى أن السبب الموجب للشك في ثبوت الحكم للموضوع يراه ماذا؟ مقوما، هذا السبب انتفاؤه هذا في الحقيقة الموجب للشك من مقومات الموضوع، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. لماذا؟ لعدم اتحاد موضوع القضية، لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا. ليش؟ لأن السبب الذي أوجب الشك في ثبوت الحكم للموضوع في الزمان اللاحق هذا في الحقيقة من مقومات الموضوع، فإذا كان من مقومات موضوع القضية المتيقنة فحينئذ موضوع القضية المشكوكة أصبح أمر آخر. وأما إذا لاحظ أن الموجب للشك في ثبوت الحكم للموضوع في الزمان اللاحق إنما هو من الحالات والعوارض العارضة على الموضوع، واضح؟ فحينئذ نقول بأن الموضوع واحدا وباقيا، فيمكن جريان الاستصحاب لاتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وإنما شك من جهة انتفاء ما يعتقد دخالته ماذا؟ دخالته في ثبوت الحكم لذلك الموضوع، شكينا في الحكم ولكن الموضوع ماذا؟ باقيا. إذن تبين أن الشك في الحكم ليس دائما مسببا عن الشك ماذا؟ عن أحسنتم، مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، بل إذا كان بالمنظور العقلي لتم ما ذكرتم. إذا كان ما لو كان بحسب لسان الدليل الشرعي لتم في الجملة، أما إذا كان بمنظور العرفي راح شنو؟ راح تتوسع ماذا؟ تتوسع الدائرة. طبعا هذا بالمنظور الشرعي بلسان ما أخذ بلسان الدليل الشرعي المصنف بعدين يأتي في الخاتمة يرجعه إلى المنظور العرفي، ها فتتوسع في الحقيقة الدائرة، فيقال
صحيح هذا القيد الذي هو بمنظور العرفي كالتغير، بالمنظور العرفي من الحالات والعوارض العارضة على الموضوع، بحيث يرى العرف أنه لو لم تجري الاستصحاب فيه لكان من قبيل نقض اليقين ماذا؟ بالشك. هذا نقض اليقين بالشك، لأن الموضوع فيهما واحد. وإن كان بالمنظور العقل الدقي أن التغير ماذا؟ من مقومات ماذا؟ من مقومات ذلك الموضوع. بلي، بالمنظور العقلي يراه من مقومات ذلك الموضوع، وبالتالي لو لاحظنا العقل لما أمكن ماذا؟ لما أمكن إجراء الاستصحاب لزوال التغير الذي هو من مقومات الموضوع بنظر ماذا؟ بنظر العقل. ولكنه ليس كذلك بالمنظور ماذا؟ بالمنظور العرفي، بحسب مرتكزاتهم بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع، أن المحمول ثابت للماء، وإنما التغير أمر طارئ عارض وليس من مقومات ذلك الموضوع الذي بانتفائه ينتفي ذلك الموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا في الحقيقة هو شرح لعبارة المصنف. فنقول يتبين من هذا أنه أن الاتحاد في الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة مما لا بد منه في جريان الاستصحاب، وليس الشك في البقاء دائما مولدا عن الشك في بقاء الموضوع، بل قد يكون مولدا عن الشك في بقاء الموضوع إذا كان سبب الشك من مقومات الموضوع بنظر العرف، وقد لا يكون كذلك إذا كان سبب الشك ليس من مقومات الموضوع بنظر ماذا؟ بنظر العرف. واضح؟ قال قدس سره، شوفوا هنا لسه نطبق هذه العبارة. قال ويندفع هذا الإشكال العام بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، أي بحسب الموضوع والمحمول، وإن كان مما لا محيص عنه، يعني لا بد منه في جريان الاستصحاب، إلا أنه يا بس شنو هذا الاتحاد من بقاء الموضوع؟ شنو هذا الاتحاد الموضوعي بالمنظور العرفي لا بالمنظور العقلي؟ إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا، لا بحسب الواقع والدقة العقلية، بحسب نظر العرف، العرف يرى بأن الموضوع هو الماء لا الماء المتغير، وإن كان بلسان الدليل هو الماء المتغير. لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه، فإذا كان كافيا فلو لم يعملوا ماذا بالاستصحاب يكون من قبيل نقض اليقين بالشك أم لا؟ من قبيل نقض اليقين بالشك. وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان انتبهوا يا هذا هنا، وكان بعض ما عليه الموضوع من حالات كالتغير في القضية المتيقنة من الخصوصيات، يعني من العوارض التي يقطع معها، إذا كان موجودا يقطع معها بثبوت الحكم له، ولكن بالمنظور العرفي هي منظور العرف هي من حالاته وعوارضه ومن مقوماته، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته كالتغير، وإن كان واقعا يعني بالمنظور العقلي من مقوماته، فهذا راح يختلف وياي. بالمنظور العرفي هذا من حالات التغير، فحين حتى لو انتفى، حتى لو زال، الموضوع باقي، ولكن بالمنظور الدق العقلي الواقعي يكون ماذا؟ من مقوماته، فلو زال لا يكون هنالك اتحاد بين الموضوعين. قال هذا وإن كان واقعا، شيلوا واقعا خلوا عقلا، وإن كان بحسب العقل من قيوده ومقوماته، فحينئذ كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية وياي، سواء كان مدركها العاقل أو الناقل، الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل ليش شكيت؟ لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها فيها مما عد من حالاتها، ها، من بالحاضر عرف من حالاتها لا من مقوماتها، وإن كان من منظور العقلي من مقوماتها بمكان من الإمكان. وياي؟ ولكن بعضكم في الحقيقة يقول لا، أكو إشكال في المقام. ما هو؟ أنه إن قلت هكذا أنما ذكر من كون الموضوع إنما يكون بحسب النظر العرفي لا الدقة العقلي ولا ما أخذ بلسان الدليل الشرعي، هذا إنما يتم لو قلنا بأن المدرك لحجية الاستصحاب إنما هي الأخبار. ليش؟ لأن الأخبار أخذ في موضوعها شنو؟ أخذ في موضوعها النظر العرفي باعتبارها ملقاة إلى المكلفين والمكلفين من العرف، فنرجع في التشخيص والمنظور إلى العرف. صحيح؟ هذه لو كان شنو؟ المتبع في تشخيص الموضوع هو العرف، لو كان المدرك لحجية الاستصحاب هو الأخبار، فحينئذ يصدق الشك في البقاء بنلحاظ النظر العرفي، فما يراه العرف وياي، فما يراه العرف نقضا لليقين بالشك، حينئذ لابد حينئذ نقول من جريان الاستصحاب فيه. وهذا في الحقيقة بخلاف ما إذا كان المدرك لحجية الاستصحاب ببناء العقلاء. لو قلنا أن الدليل على حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء تعبدا، أو قلنا بأن المدرك لحجية الاستصحاب هو الظن بالملازمة بين الثبوت والبقاء، أو قلنا بأن المدرك لحجية الاستصحاب هو الإجماع والسيرة، فهما دليلان لبيان لا بد فيهما من الاقتصار على القدر المتيقن، فحينئذ لا يجري هذا الكلام، لا يكون المنظور منظورا عرفيا. ليش؟ أما إذا كان الدليل على الحجية هو بناء العقلاء، فلأن بناء العقلاء بناؤهم قائم على عدم رفع اليد عن الحكم، ماذا بناؤهم؟ ماذا؟ على عدم رفع اليد عن الحكم على ما هو الموضوع واقعان. العقلاء يقولون كل ما كان الموضوع ثابت لهذا المحمول، فلو شككت وكان الموضوع فيهما واحدا فحينئذ لا يجوز لك رفع اليد، لنا بناء على عدم رفع اليد عن ذلك الحكم بالنسبة لذلك الموضوع، هذا بناؤه. فإذا منظورهم الدقة ماذا؟ منظور العقلي من منظور العرفي. كذلك إذا كان الظن هو المدرك، فنقول أن هذا الظن إما أن يرجع إلى الظن الشخصي بالملازمة بين الثبوت والبقاء، يعني الظن بالبقاء يستلزم ماذا؟ الظن البقاء الحدوث يستلزم الظن بالبقاء، أو الظن النوعي للملازمة بين الثبوت والبقاء. أكو عندنا شنو؟ ظن نوعي لا يختلف من شخص إلى آخر بين الثبوت والبقاء، أكو هناك في الحقيقة. أو قلنا بأنه فحينئذ نقول هذا إنما يظن بالبقاء على تاقد شنو؟ هو عاد ظن بثبوت الحكم بقاء لما هو الموضوع ماذا؟ لما هو الموضوع واقعا، مو أنه يظن ماذا؟ يظن بثبوت الحكم بقاء لما هو موضوعا بنظر العرف، إنما هو بقاء لما هو كان لما كان ثابتا في الزمان الأول. وكذلك بالنسبة إذا كان الدليل هو الإجماع والسيرة، فهما دليلان لبيان فيقتصران فيهما على القدر المتيقن، وهو فيما إذا كان الموضوع موضوعا واقعا بين الحدوث والبقاء، فحينئذ لا يتم الاستدلال عليه على جميع ماذا؟ مدارك حجية الاستصحاب، بل على مدرك دون مدرك. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك، يقول لا بالإمكان الالتزام، أما بناء العقلاء يمكن لنا أن ندعي أن بناؤهم على الالتزام بما هو موضوع بحسب المنظور العرفي، وكذلك الظن بما هو شنو؟ بما هو موضوع بالنظر العرفي، يمكن أن ندعي هذا المعنى، واحتمال هذا المعنى ماذا؟ كافيا. وكذلك بالنسبة إلى الإجماع والسيرة، فإن الإجماع والسيرة قائم على ماذا؟ على إبقاء الحكم، إبقاء ما كان على ما كان، وهذا بقطع النظر عن لحاظ موضوعهم، وقد يكون القدر المتيقن منهم بما هم عرف فيكون بلحاظ الموضوع العرفي. والمصنف في هذا الجواب اقتصر على الإمكان ولم يرد على ماذا يرده فعلا، وإنما قال ممكن أن ندعي هذه الدعوة. ليش؟ لما يأتي منا من أن الصحيح في أن المدرك الصحيح على حجية الاستصحاب إنما هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الأخبار، وأما بناء العقلاء وأما الظن أو الإجماع والصيرة فهو كل تلك الأدلة مما يخدش فيها، وإنما الدليل على حجية الاستصحاب هو خصوص الأخبار، فهو لا يضره هذا الإشكال البتة. فلذلك قال قدس سره بمكان من الإمكان، يريد يعمم الدائرة، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا ولو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك بين كون الدليل الحكم عقلا أو نقلا، هذا تفصيل آخر وكلامي به. هذا التعبير مالته ضرورة صحة إمكان دعوى، قد يقال بأنه إنما يتم لحاظ الموضوع بالمنظور العرفي إذا قلنا بأن المدرك لحجية الأخبار، مدرك لحجية الاستصحاب هي خصوص الأخبار، يأتي الكلام المتقدم كلامك يتم. أما إذا كان المدرك هو بناء العقلاء أو الظن أو الإجماع والسيرة فلا يتم. المصنف يقول له على كل ذني أيضا يتم كلامي، إن إمكان ندعي هذا المعنى، ندعي بأنه ماذا؟ بأن بناء العقلاء على الإبقاء تعبدا بلحاظ المنظور العرفي، الظن بالملازمة ولو نوعا بلحاظ المنظور العرفي، وكذا الإجماع والسيرة. هذا في الحقيقة جواب عن إشكال مقدر، وهناك إشكال آخر مقدر يفرق بينه، وشنو فرق بينه؟ بين أن يكون مستند الحكم عقلي وبين كون مستنده شرعي. هذا شو سهولة، أنت تقول بلحاظ المنظور العرفي، هذا لا يتأتى فيما إذا كان مستنده عقليا، أما نعم إذا كان مستنده شرعيا يمكن أن نرجع إلى العرف، أما إذا كان مستند الحكم الشرعي هو العقل، مدركه العقل، أي ما يحكم به العقل من الحسن والقبح، هذا لا يمكن أن يكون المنظور فيه ماذا؟ أن يكون المنظور فيه النظر العرفي، بل لا بد أن يكون النظر فيه النظر ماذا؟ الدقي العقلي. فحينئذ كل ما يعتبره العرف، كل ما يعتبر من حالاته وطوارئ الموضوع يعتبره العقل من ماذا؟ من مقوماته وخصوصياته الدخيلة. فحينئذ لا اتحاد أصلا فيما إذا كان الدليل على الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو العقل دون النقل. هذا تفصيل آخر يأتي التعرض له من قبل المصنف. هذا والحمد لله.